بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن مقاليد السماوات والأرض يملكها الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. هو سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، يعز قوما ويذل آخرين، يسعد قوما ويشقي آخرين، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. أخبرنا سبحانه وتعالى بمظاهر بما يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والأمر، لنعلم أنه عز وجل يبتلينا بالسراء والضراء لينظر عز وجل كيف نعمل. كم مد الله سبحانه وتعالى وأملى للظالمين ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، بعد أن نكثوا عهودهم ونقضوا ما عاهدوا الله ورسله عليه، فأخذهم سبحانه وتعالى ومكن للمستضعفين بما صبروا، وذلك عدل منه سبحانه وتعالى وحكمة ورحمة بعباده المؤمنين الذين أمرهم بالصبر على طاعته في فترات الظلام، في فترات الظلم والفساد، حتى يأذن سبحانه وتعالى بما شاء من نصره. إنه سبحانه وتعالى قدر ما يكرهه من تسلط الكفار مدة من الزمن وأذيتهم للمؤمنين، وقدر سبحانه وتعالى على المؤمنين أنواع البلايا والمحن ليستخرج منهم أنواع ما يحبه من عبادته والصبر على بلائه والثبات على دينه والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنفس والمال. هو سبحانه وتعالى يجعل مما يقدره مما يكره، يجعل من وراء ذلك ما يحبه وما يرضيه سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. كم حصل لبني إسرائيل من أنواع الآلام، كم من الأطفال ذبحت، كم من النساء استحيت للخدمة والإذلال والإهانة، كم من العذاب صب على رؤوسهم سنين طوال، ظل فرعون فيها متمكنا يضاهي ربه سبحانه وتعالى ويزعم أنه له ند، ويقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى. يمد سبحانه وتعالى في عمره إلى لحظات يأخذه سبحانه وتعالى فيها بقدرته عز وجل. قال سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقالوا يا موسى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بين سبحانه وتعالى كيف نقض الفراعنة عهدهم مع نبي الله موسى ونكثوا أيمانهم وعهودهم، فأخذهم الله سبحانه وتعالى بعد أن ظنوا أنهم متمكنين من البطش ببني إسرائيل الذين أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يسري بهم ليلا وأخبره أنهم متبعون حتى وصل إلى البحر والبحر على حاله وجند فرعون الجنود وجمع الجموع فاجتمعوا في ساعات محدودة ألوف مؤلفة وانطلقوا في طلب بني إسرائيل. وعند شروق الشمس كان ترائي الجمعان كما قال عز وجل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين أي قربنا. فقد كان يمكن لفرعون ولجنوده أن يتعظوا بهذه الآية الأخيرة، أن يتعظوا فينسحبوا ويرجعوا إلى جناتهم وعيونهم، إلى كنوزهم وزروعهم، إلى المقام الكريم الذي خرجوا منه. كفاهم، قد ابتعد عنهم بنو إسرائيل. فسبحان الله يقربهم سبحانه وتعالى حتى يتجرأ فرعون على اقتحام هذا الطريق في البحر يبسا الذي رآه أمام عينيه ينفلق لموسى، ومع ذلك لا يرتدع، طمس على بصيرته، عمي قلبه كما كان أعمى عن دين الله، عمي عن مصلحته، لم يعد يفكر ولا جنوده. هذه عاقبة الكبر والعياذ بالله، وعاقبة التكذيب والغفلة عن آيات الله عز وجل. يرى آية تلو آية وحجة تلو حجة ومع ذلك يصر على ما هو عليه. شأن الإنسان عجيب في استمراره على ما نشأ عليه، في بقائه على ما رآه أول مرة، لأنه إذا أعرض عن الحق أول مرة طمس الله سبحانه بصيرته وطبع على قلبه فأصبح لا يرى شيئا إلا ما كان يراه قبل ذلك، لا يعتد بحدة ولا بآية. وهذا أيضا ثمرة التقليد الأعمى والتبعية المطلقة من هامان وسائر الجنود. كيف تبعوا فرعون؟ ألا عقول تتدبر؟ ألا قلوب تتفكر؟ ألا يوجد من يبصر؟ يتبعون فرعون رغم أنهم يرون البحر كالطود العظيم آية خارقة، ومع ذلك يتبعون فرعون ويدخلون البحر وراءه وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. حين توسط فرعون البحر كان آخر واحد من بني إسرائيل قد خرجوا من الناحية الأخرى، فيأمر الله عز وجل البحر فيلتقم على فرعون وجنوده، ينتهي الأمر في لحظة. هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت، يأتي الأمر من الله عز وجل الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يموت فلان ويحيا فلان، يموت آلاف في لحظة واحدة، يذهب ملك الفراعنة ويدمر ما كانوا يصنعون بأمره سبحانه وتعالى الذي لا يملك أحد التعقيب عليه، فهو سبحانه لا معقب لحكمه الكوني، وهو سبحانه شرع ألا يعقب أحد على حكمه الشرعي. فمن رأى لنفسه أنه له التعقيب على حكم الله الذي شرعه لعباده أخذه حكم الله الكوني الذي لا معقب له، فجاء أمر الله عز وجل وفي لحظات يغرق فرعون. بماذا يغرق فرعون وجنوده؟ بما بأنهم كذبوا بآيات الله، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الخطر العظيم أن يغفل الإنسان عن آيات الله عز وجل، فلنحذر على أنفسنا أن نتكبر أو نكذب أو نغفل، إنها سلسلة يجر بعضها بعضا. الذي يغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى ويتركها ويهجرها يوشك أن يطبع الله عز وجل على قلبه، فيستكبر ويكذب ويصل به الحال إلى أن يرى خلاف ما علم في وقت أنه الحق. فقد قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال عز وجل: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ومع علمه بذلك ويقين أنفسهم كذبوا استكبارا وعلوا، نعوذ بالله. الظلم الذي يتجرأ عليه الإنسان يكون سببا للطبع على قلبه، والغفلة عن آيات الله الكونية والغفلة عن آيات الله الشرعية إذا أعرض عنها الإنسان وتركها وراءه ظهريا ولم يتعظ مما يراه من موت وحياة، من ملك وزواله، من عز وذل، من سعادة وشقاوة، يراها في نفسه ويراها في من حوله، يكون الإنسان في كامل ملكه وفي كامل عافيته وفي كامل سلطانه، ثم يأتيه من أمر الله عز وجل لحظة يزول فيها كل ذلك ويأمر الله سبحانه وتعالى بأمره فيكون. فإنه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. رحل بنو إسرائيل عن أرض مصر واتجهوا شرقا، فصار لهم سلطانهم في شرقها، وكذلك كان لهم ملكهم وسلطانهم في غربها. بعد أن هلك الجيش الفرعوني بجملته وأسره وكل من كان مع فرعون قد غرق، ونجا كل من كان مع موسى، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وأورثهم الله عز وجل أرض مصر بأسرها، وإن كانوا في سيناء في ذلك الوقت إلا أن ملكهم وسلطانهم قد وصل إلى أرض مصر كلها، وذلك بما قال الله سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتأمل في قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يبين سبحانه وتعالى منته، هو عز وجل الذي يورث، هو سبحانه وتعالى الذي يمكن، هو سبحانه وتعالى الذي يستخلف، فالأمور بيده عز وجل. وإنما نبتلى بالسراء والضراء، نبتلى بالقوة والضعف، نبتلى بالليل والظلام، كما نبتلى بالنهار والنور. الله عز وجل بيده أن تتغير موازين القوى في الأرض في لحظة. هو سبحانه وتعالى قدر أن نوجد في زمن يتسلط فيه الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين، لينظر سبحانه وتعالى كيف نعمل، كيف تكون مواقفنا، لينظر سبحانه وتعالى كيف الصبر والثبات من عباده المؤمنين، وكيف يبيع أناس دينهم بعرض من الدنيا. هو سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد إلا على أعمالهم، على ما صدر منهم، فهو لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجج عليه. وهو سبحانه وتعالى ناصر دينه ومظهر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. نحن على يقين من ذلك، وإن كنا لا ندري متى يقع هذا الأمر، لكنه يداول الأيام بين الناس ليتخذ شهداء من المؤمنين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وتأمل في قوله الذين القوم الذين كانوا يستضعفون، لتعرف أن أمر الاستضعاف والصبر على البلايا والمحن في فترة الاستضعاف من أسباب التمكين ووراثة الأرض لمن تحمل هذه الآلام التي تسبق ولادة التمكين، التي تسبق ما أراد الله سبحانه وتعالى من إعلاء كلمة الدين بقدرته عز وجل. فإن الاستضعاف الذي حصل لبني إسرائيل كان من أسباب هلاك فرعون وأسباب التمكين لهم بشيء صنعوه فيه بما صبروا. فهذا الأمر لا بد أن يستحضره أهل الإيمان، أن يصبروا مدة من الزمن توشك أن تنتهي بحلوها ومرها وسعادتها وشقاوتها، الألم يزول واللذة تزول. كذلك الله سبحانه وتعالى قدر الفناء على الدنيا وعلى من فيها، فإذا كان الأمر كذلك فعلام يضحي الإنسان بدينه من أجل أن ينال مالا أو منصبا أو جاها يرحل عنه بعد حين ويصبح هو خبرا بعد عين، لا يجد أحدا من الناس معه يلقى ربه سبحانه وتعالى فردا. فلهذا فأعدوا عباد الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن تذكر لحظة الانفراد، لحظة الوحدة، وهي في أول منازل الآخرة، من القبر تبدأ هذه الوحدة. من يكون مع الإنسان؟ من يواسيه أو يصبره أو يخفف عنه؟ أهله، أولاده، أمواله، أتباعه، أعوانه، حشمه، من كانوا يداهنونه وينافقونه. وإنها والله للحظة شديدة، وإنها لبداية منازل الآخرة، وهناك أحوال أخرى يكون الإنسان فيها فردا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فمن أعظم ما يؤدي إلى علاج الرياء والسمعة، ما يداوي الإنسان المؤمن به أمراض قلبه، تذكر لحظة الانفراد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماذا جرى لفرعون حين أتاه الغرق وأدركه الغرق؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أأنقذه أحد من جنوده؟ أأعانه أحد من وزرائه؟ أدفع عنه أحد من أعوانه؟ ذهب كل ذلك. أصابهم في خصة أنفسهم حين أتى كل واحد منه الموت، ما شغله عن غيره. لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كما يكونون يوم القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى يذهل هل عليه ثياب أم لا، ولا يضره أن لو لم يكن عليه ثياب. قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهذا يدل على ما كان في أرض مصر من البركة، وخصوصا مغاربها بالنسبة إلى مشارقها، فإنه سبحانه وتعالى ذكر بركة فيها. وقد جعل الله عز وجل في مغاربها بالنسبة إلى مشارقها، أعني بالنسبة إلى سيناء التي كان فيها بنو إسرائيل، فما كان غربها جعل الله فيها من أسباب البركة هذا النهر الذي أصله من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة. ففي ذلك من البركة ما الله سبحانه وتعالى أعلم به، ولولا ما جعل الله في هذه الأرض من البركات لما تحمل من يسكن عليها ما يقع فيها من ظلم وعدوان وسرقات وأخذ للأموال بالباطل، ولكن فيها بركة. ولذلك يتعجب من حصول الفقر لأهلها، وقد جعل الله فيها من البركات ما لم يجعل في غيرها، كما بارك في أرض الشام، وبارك سبحانه وتعالى فيما حول الفرات، وكل هذه بركات عظيمة، أرض مباركة منذ آلاف السنين. والمقصود بالبركة فيها وأنها أرض مباركة كثرة الخير، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل من عاش عليها مباركة، فإن الأرض كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فليست حياة الإنسان في أرض مباركة بمستلزمة لحصول البركة له إذا لم يقبل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد عاش على أرض مكة المقدسة أهل الإيمان من عهد إبراهيم عليه السلام، وعاش عليها كذلك أبو جهل وأبو لهب، وعاش فيها من كانوا يصدون عن سبيل الله، عاش الوليد بن المغيرة، وعاش زمعة ابن الأسود، وعاش مئات الألوف من الكفار أو أكثر، ولم تنفعهم الأرض المقدسة، ولم ينفعهم أنهم عاشوا بجوار الكعبة. وكذلك أرض المدينة المنورة عاش عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ودفنوا بها، وعاش عليها من سبق من أهل الشرك ومن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق، وما نفعهم وجودهم في هذه البقاع الطاهرة المقدسة مع عملهم القبيح. فإنما يقدس الإنسان عمله، ولذا فالبركة في أرض مصر معناها كثرة الخير فيها، وإنما يكون ذلك ينتفع به من وحد الله سبحانه وتعالى. وإلا كان ما يجمعه الإنسان من الخير من المال من الجاه من الثمرات في الأرض المباركة وبالا عليه، إذ لم يشكر نعمة الله ولم يقبل التزام شرع الله سبحانه وتعالى. فإنما عملك سعادتك وشقاوتك، فإنما عملك هو الذي يجلب لك اللذة والألم، حالك مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يترتب عليه مآلك ومصيرك. قال عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يستفاد من أن أرض مصر مباركة أنه لا يخشى على أهلها من الفقر إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى. تفتح عليهم بركات من أرض مباركة ومن سماء فيها من الخير ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده إذا هم اتقوا الله. إذن ليس علاج قضية الفقر والغلاء بمجرد أخذ الأسباب الظاهرة، أو بمجرد زيادة العمل وكثرته، أو بمجرد أن يحدد الناس عدد السكان. حقيقة أن هذه الأمور لا تؤثر شيئا. البركات كثيرة والخيرات عظيمة والأرض قابلة لمزيد الخير لمن عمل فيها بطاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا يزال يظهر من بركات هذه الأرض ما يبهر العقول زمنا بعد زمن، ولكن مع ذلك يظل الحال على كثير من أبنائها في شدة وفقر بالظلم والفساد الذي يقع عليها. فإذا تاب الناس إلى ربهم والتزموا بشرعه بارك الله لهم في أرضهم وفي زروعهم وفي ثمارهم وفي أولادهم. فكثرة النسل في الحقيقة من أسباب البركات لمن يعلم أن قوة الأمم في أبنائها إذا هيئوا وربوا وأعدوا الإعداد السوي، وهذا أمر لا يغفل عنه إلا جاهل. حقيقة الأمر أن كثرة النسل من أسباب القوة، كما قال عز وجل عن بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فكان ما قدر الله سبحانه وتعالى من كثرة الأموال والبنين سببا لعودتهم إلى بيت المقدس، وذلك مع طاعتهم لله. فإذا عادوا إلى الكفر والتكذيب عاد الله عز وجل لحرمانهم مرة أخرى، لأنه قال: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وسبحان الله كم تغيرت الأدوار. أخذ بنو إسرائيل دور المستضعفين في ذلك الزمن، وأخذ الفراعنة دور القاهرين الجبارين المتكبرين. وقدر الله سبحانه وتعالى تبدل الأدوار في زماننا، فإذا بمن ينتسبون إلى نبي الله إسرائيل عليه السلام ويدعون أنهم ذريته هم الذين يأخذون دور الفراعنة المتكبرين الطغاة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين يقتلون الأطفال ويذبحونهم ويستحيون النساء، الذين يسومون الناس سوء العذاب، ويأخذ المسلمون دور المستضعفين. سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس حتى صار المسلمون عاجزين عن الدفاع عن مقدساتهم وأرضهم ومساجدهم. حتى المسجد الأقصى صار التحكم فيه اليهود. كم يؤلمنا أن نسمع أنهم لا يسمحون الدخول للمسجد الأقصى إلا لمن تجاوز 50 عاما. نسأل الله العافية. ما هذا الذل الذي وصل إليه المسلمون؟ لماذا حصل لهم ذلك؟ بذنوبهم، بإبعادهم عن شرع الله سبحانه وتعالى، بتركهم ما أمروا به من معاداة أعداء الله والبراءة منهم، وما أمروا به من الجهاد والإعداد له. إن الأمة لا بد وأن تستيقظ من غفلتها حتى تتهيأ لما كلفت به من إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض كلها، وفي مقدمة ذلك الأرض المباركة التي قدسها الله عز وجل وطهرها حول المسجد الأقصى، فإنه ثالث المساجد التي تشد لها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعجب أن المسلمين قد حدث لهم من جراء ذنوبهم وبعدهم عن شرع الله وانتشار النفاق في أرجاء بلادهم حتى صار أعداء الله عز وجل أولياءهم، وحتى صار أولياء الله عز وجل أعداء الكثيرين منهم بمتابعتهم للمنافقين الصادين عن سبيل الله حين ارتفعت رايات الجاهلية من قومية ووطنية واشتراكية ورأسمالية ومتابعة للغرب في مناهج التغريب المستمرة في الاقتصاد والحكم والسياسة والتعليم والاجتماع وغير ذلك والإعلام. حين حصل ذلك تسلط الأعداء سنة بعد سنة وتمكنوا حتى يصبح تحكمهم في مقدسات المسلمين، نسأل الله العافية، ما يشاهده المسلمون ويصيبهم بما ظلموا، نسأل الله العافية. لا بد وأن نعلم أن عودة المسجد الأقصى إلى المسلمين يعمرونه بعبادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصل إلا بعودتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. قد جربوا قبل ذلك مثل هذه المحن، أخذ الصليبيون بيت المقدس واحتلوا القدس 84 عاما، ولما عاد المسلمون إلى الكتاب والسنة وعادوا إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لما منع الظلم ومنع الفساد من الله عز وجل عليهم بعودة المسجد الأقصى إليهم، أعاد فتحه صلاح الدين، وقد قدم قبل ذلك فتح ما حوله من البلاد نور الدين حين منعوا الظلم والفساد، منعوا المعازف والخمور، ومنعوا المكوس والأموال التي كانت تؤخذ ظلما، ونشروا السنة، ومنعوا البدع من الرفض والعقائد الباطنية، وألغيت الدولة الباطنية التي كانت تعشش في مصر وتخرب عقائد أهلها طيلة 3 قرون من الزمان. وسبحان الله، خلال هذه القرون التي انتشر فيها البدع انتشرت فيها البدع والظلم تسلط الصليبيون على بيت المقدس. وكذلك وقع عندما انتشرت الفرق المنحرفة وتسببت في انهيار دولة الخلافة العثمانية، عندما انتشرت العقائد الفاسدة من الغلو في الصالحين ومحاربة دعوة التوحيد، وانتشرت كذلك عقائد العلمانيين المخالفين الآبين لشرع الله سبحانه وتعالى، وسمح لهم بالوجود في جماعات في أواخر عهد الدولة العثمانية. عند ذلك تسلط الأعداء حتى تمكنوا من تنصيب عملائهم على بلاد المسلمين، حاكمين آمرين ناهين يحاربون الإسلام بكل طاقتهم، فصار في من يتسمى بالكمال والاصطفاء مصطفى وكمال، صار يعلن أنه لا يمكن أن نبني دولتنا على كتاب يبحث في التين والزيتون، فكان ماذا من الذل والهوان. ثم إذا عاد المسلمون إلى دين الله عاد الخير لهم والبركات. الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس. إن عودة المسجد الأقصى إلى المسلمين لن يكون بشعارات، لن يكون إلا بتغير حقيقي. يسأل كل واحد منا نفسه: هل غير نفسه كما ينبغي؟ هل هذبها؟ هل حاله مع الله سبحانه وتعالى، حال قلبه من حبه وخوفه ورجائه؟ هل أخلاقه، هل معاملاته وعباداته موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى للكتاب والسنة، أم أنه يرقع أحواله ويقنع نفسه بأنه على حال جيد وأني هكذا هذا الذي أحسنه وأستطيعه؟ يترتب على ذلك دائما أنواع المحن والفساد إذا لم نصلح أنفسنا. تقول في نفسك: ومالي وأنا وهذا الكلام، وهل أنا الذي تسببت في ضياع القدس والمسجد الأقصى؟ نقول إن هذه المسؤولية مسؤولية جماعية. نعم، الذي ترك الصلاة مسؤول عن ضياع المسجد الأقصى، الذي شرب المخدرات وتناولها وباعها واشتراها مسؤول عن ضياع المسجد الأقصى، الذي ارتكب الفواحش والزنا والشذوذ مسؤول عن ضياع المسجد الأقصى، الذي ظلم الناس وأخذ أموالهم وسفك دماءهم وضرب أبشارهم وأخاف سبيلهم واقتحم بيوتهم ظلما وعدوانا مسؤول عن ضياع المسجد الأقصى، الذي حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى ووالى أعداء الإسلام وأحل الربا والميسر وأنواع العقود المحرمة وتعامل بها، من أحلها ومن تعامل بها مسؤول عن ضياع المسجد الأقصى، الذي قتل روح العزة والجهاد في نفسه ورضي بالذل والهوان ورضي لكي يأخذ فتاة من الدنيا مسؤول عن ضياع المسجد الأقصى. إنها مسؤولية جماعية، إنها مسؤولية ليست لفرد. إذا تغيرت الأحوال تغيرت موازين القوى في هذه الأرض. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمر كله ويداول الأيام بين الناس. أترونه يذل أولياءه؟ أترونه يكرم أعداءه؟ أترونه يسلط من يصد عن سبيله على من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له تسلطا دائما مستمرا يستأصل معه الحق؟ لا والله، هو سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، وإنما يقدر البلاء على أهل الإيمان لينظر كيف يعملون ويتطهرون وكيف يزكون أنفسهم وكيف يصلحون من شأن أسرهم ومجتمعهم، حتى إذا استيقظوا من غفلتهم ورقدتهم وحتى إذا التزموا بشرع ربهم فإن الله سبحانه يقويهم ويمدهم بما يعجزون عنه الآن ويقدرهم على ما لا يقدرون عليه الآن، يعلمهم سبحانه وتعالى ما لم يكونوا يعلمون ويوفقهم لما كانوا لا عليه لا يقدرون. هو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. عندما يتحرر كل واحد منا من سلطان هواه ويلتزم بشرع الله ويتعاون مع إخوانه على إقامة الدين ويشعر بقضية المسلمين في كل مكان، عندها يتحرر المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بذلك، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فقد قضى الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وبكلامه عز وجل أن يمن على بني إسرائيل، كما قال قبل أن يذكر ولادة موسى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الصبر والثبات على دين الله بما صبروا، بين سبحانه وتعالى السبب الذي فعلوه. هم لم يكن عندهم من العبادات والإيمان الكامل والعمل الصالح ما يؤهلهم لاختصار هذه المدة الطويلة من الاستضعاف، وإنما قدر الله عليهم هذا الاستضعاف الطويل المدى الذي زاد على 40 عاما بأكثر مما لا يعلمه إلا الله. قدر الله عليهم ذلك لأنه لم يكن عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضت مدة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت 13 عاما وثمانية أعوام بعدها في المدينة، أقل استضعافا كان المسلمون فيها. كان المسلمون في هذه المدة في 13 عاما يحققون ما أمروا به من العبودية، فوعدهم الله بما وعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهكذا كان وعد الله لمن عبده وحده لا يشرك به شيئا. على قدر الإيمان والعمل الصالح تختصر هذه المدة وتقل، وعلى قدر قلة ذلك تطول فترة الاستضعاف حتى يحصل الصبر الذي يحبه الله عز وجل. نريد أن نخفف عن أمتنا فلنصلح من أنفسنا، لنجتهد في عبادة الله وحده لا شريك له، في تحقيق التوحيد، في محاربة الشرك بكل مظاهره، لا في ترقيع صورته، لا في تحسين أحوال المشركين وتزيينها، لا في ادعاء المساواة بين الملل وأن الشرك كالتوحيد كل على طريقته ناج، نعوذ بالله من الضلال. هذا الذي يؤدي إلى طول فترة الاستضعاف، خصوصا إذا كان في عامة المسلمين من يقبل هذا النفاق والضلال الذي يراد للأمة أن تسير فيه. أعداء الإسلام يريدون تضييع هويتها وتضييع قيمها ومبادئها إذا ولد من يقبل ويتجند للباطل ويصير متابعا له. عند ذلك ستزداد المحن ويزداد البلاء وتطول الفترة، حتى إذا ولد من يثبت على الدين مدة الله أعلم بها هو يقدرها، عند ذلك عند حصول الصبر واليقين بوعد الله عز وجل من طائفة مؤمنة تكون مهيئة للتمكين، تتغير القوى والموازين، وعند ذلك يحصل ما وعد الله به من النصر والتمكين. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كان لهم من الملك والسلطان والمباني والقصور كانوا يهيئونها أعظم تهيئة، بقيت إلى يومنا هذا. كم تبقى بنايات أزماننا؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ لا تكاد تبقى. قصور الفراعنة باقية إلى يومنا هذا، معابدهم ما زالت باقية تشهد بما كانوا عليه من الكفر والشرك، ودمر الله عز وجل ذلك وأزاله. بقي مساكن تشهد أنه كان لهم ملك، كان لهم تسلط، كان لهم قهر. أبطل الله عز وجل كل ذلك ولم ينفعهم، لأنه سبحانه وتعالى حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. دمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ونقول قد قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وللكافرين أمثالها. فاللهم دمر على اليهود، فاللهم دمر على اليهود، فاللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين ومن والاهم ورضي بما هم عليه. اللهم ارفع تسلطهم عن المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أعد المسجد الأقصى للمسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وأسل السخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.